الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: الرابع أن يكون من قبيل عدم المانع، وهذا يكون تارة مع الحرمة الفعلية وأخرى مع عدم الحرمة الفعلية. كان الكلام في التحقيق الذي ذكره المصنف في وجوب الإعلام، متى يجب الإعلام ومتى لا يجب، فذكر هذا التحقيق في ضمن بيان محل البحث والحديث في مسألة بيع الدهن المتنجس، فهل يجب الإعلام بالنجاسة أو لا. ذكر جملة من الأدلة، ثم صار الحديث في قاعدة حرمة تغرير الجاهل، ثم استطرد بذكر قاعدة وجوب الإعلام مطلقا، ثم أدرك أن المسألة اختلطت وتشعبت، فذكر هذا التحقيق. ولسان حال المصنف يقول: يمكن حصر الفروض والاحتمالات في أربعة لبيان الحكم في كل حالة. تقدم الكلام في الأولى التي يكون الإعلام أو عدم الإعلام بنحو العلة التامة، والثاني الذي يكون بنحو السبب والعلة الفاعلية، والثالث الذي يكون بنحو الشرط. وصل الكلام إلى الرابع، إلى الاحتمال الرابع، وهو أن يكون فعل الشخص الذي يفترض أن يكون مسببا أو الذي يتوجه إليه الحكم بوجوب الإعلام أو بعدم الوجوب، دوره دور عدم المانع، فبسكوته يكون يوفر ويحقق عدم المانع من صدور الحرام من الغير، وبإعلامه يكون قد أوجد المانع من صدور الحرام من الغير. وذكرنا في الدرس السابق أن المصنف قسم الحديث في هذه النقطة الرابعة أو في الاحتمال الرابع إلى قسمين. القسم الأول: لو كانت الحرمة فعلية في حق الغير، فعلية بمعنى منجزة، منجزة بمعنى أن الشخص الذي يريد ارتكاب الحرام أو ارتكاب الفعل المتصف بالحرام عالما بحرمته وعالما بتفاصيله من الموضوع والمتعلق ونحوه. ومثلوا له، وذكرنا في الدرس السابق، كما لو أراد شخص أن يشرب الخمر وهو يعلم بأن هذا الذي بيده خمر ويعلم بحرمة الخمر، ومع ذلك يقدم على الشرب، وكان في البين شخص بإمكانه منع هذا الحرام عن طريق إعلامه أو التدخل بنحو ما، فيأتي السؤال: هل يجب الإعلام أو هل يجب التدخل أو لا؟ هذا تقدم الكلام فيه، وقلنا بأن المصنف يقول بوجوب الإعلام، بل بوجوب التدخل لمنع الحرام أولا تمسكا بأدلة وجوب النهي عن المنكر، وثانيا لا يقتصر المنع على الإعلام، وإنما حيث دخلت المسألة في باب النهي عن المنكر مكلف مخير بين مجرد الإعلام وبين أي وسيلة من وسائل الرادع، أو أن الإعلام في طول مراتب الردع الأخرى. بعبارة أخرى، أن الواجب هو منع الوقوع الحرام، فهل يجب الإعلام أولا فإذا لم يكن الإعلام كافيا ينتقل المكلف إلى وسيلة أخرى للردع أو لا؟ هي ابتداء الإعلام في عرض بقية وسائل الردع. ما أدري واضح إن شاء الله هذه النقطة. الإعلام في عرض بقية وسائل الردع أو في طولها. المصنف ابتداء في أول عبارته يذهب إلى أنها في طول المصاديق الأخرى، بمعنى أنه يجب عليه أن يعلم الطرف الآخر، يعلم الفاعل المباشر، فإن امتنع واكتفى بالإعلام فبها، وإلا فينتقل إلى الوسيلة الأخرى. ثم يترقى المصنف يقول لا، بل بمقتضى أن نتمسك بأدلة النهي عن المنكر، المطلوب هو منع وقوع المنكر، سواء كان المنع بالإعلام أو بغيره، لا طولية بينهما، لا ترتب بين الإعلام وبين غيره. وبناء على ذلك المصنف يقول فليس الإعلام واجبا بما هو إعلام، ما راح يكون الإعلام واجب من حيث كونه هو إعلام، وإنما الإعلام واجب بما هو مصداق من مصاديق الرادع، فيكون بالتالي المكلف مخير، ابتداء هو مخير بين أي مصداق من مصاديق الإعلام. هذا المطلب الاستطرادي اللي ذكره المصنف. هذه الصورة، يعني الصورة الثانية، القسم الأول. إذا ماكو سؤال حتى ننتقل للقسم الثاني. ماكو سؤال. القسم الثاني إذا كان المحرم المتوقع صدوره في الخارج ليس من الثلاثة، ليس من الدماء ولا الفروج ولا الأموال الخطيرة، اللي هي من أمثلة الصلاة بالنجس وشرب الخمر ومثلا سرقة بعض الأموال حقيرة يعبرون عنها، يعني قليلة ما تصل إلى مبالغ كبيرة، ونحو ذلك من المحرمات التي نكتشف من أدلتها أن الشارع لا يهتم بها اهتماما بالغا بحيث في مورد الشك يوجب الاحتياط، ولا يرتب على بطلانها أو على وقوعها في الخارج آثار عظيمة كما في الدماء، كأنما قتل من قتل نفسه كأنما قتل إلى آخره. هذا الاستشعار العظيم لا نجده في مثل هذه الحالات. خب، هذا شنو حكمه؟ هل يجب الإعلام أو لا يجب الإعلام؟ يجب التدخل للمانع أو لا يجب التدخل للمانع؟ يقول المصنف التمسك بوجوب الإعلام أو التمسك بوجوب أن يكون الشخص مانعا من وقوع الحرمة مشكل، إذ لا دليل على وجوب الإعلام كما لا دليل على وجوب منع وقوع الحرام. ألفت الانتباه إلى نقطة، حديثنا في كون الشخص الذي يتوجه إليه التكليف بالإعلام أو بالتدخل ليس سببا في وقوع الحرام من الغير، هذا غير ما تقدم. في بعض الصور الاحتمالات المتقدمة افترضنا أن الشخص الذي نوجه إليه التكليف بالإعلام أو بنحوه هذا شنو؟ سبب في وقوع الحرام من الغير. فإذا كان سببا في وقوع الحرام نوجه له التكليف باعتباره هو إذا لم يتدخل للمنع يعود عليه الضمان ويعود عليه الإثم والوزر والحرمة. أما في هذا القسم الرابع لا، مفترضين أنه هذا شخص ما ألمت خلية، أنا جالس في محلي وأرى هذا الشخص يريد أن يصلي بثوب النجس أو يريد أن يشرب الخمر أو إلى آخره. هاي بالصورة الثانية. بالصورة الأولى اللي تقدمت أنا ما لي علاقة، جالس وأشوف زيد يريد يقتل عامر أو فلان أقدم على العقد والنكاح من هند وهو لا يعلم بكون هذا الفعل الذي سيصدر منه حرام لا في القتل ولا في التزويج وهكذا في الأموال. هاي الملاحظة كنا نلتفت إليها، نرجع لمحل حديثنا. ففي الصورة الثانية المصنف يقول لا دليل على وجوب الإعلام ولا دليل على وجوب منع وقوع الحرام، لا دليل على شنو، على أن أنا كن أتدخل. هناك أدلة بمنعه إذا كان عالما، أو هناك أدلة أوجبت عليه البحث والتقصي في تحقيق الموضوع أو البحث عن الحكم. هذا تكليفه هو، كلامنا في تكليف آني. فهل يجب علي أن أعلمه؟ يقول لا، غاية ما يمكن أن يقال أن يكون هذا الحكم هذا الموقف مشمول بأدلة النهي عن المنكر، ولكن تقدم أن أدلة النهي عن المنكر لا تشمل موارد الجهل من الفاعل المباشر، لأن الفاعل المباشر إذا كان جاهلا بالحرمة التي ستقع منه فلا يتصف الفعل بأنه منكر، إذا لم يتصف بأنه منكر فبعد ما يكون مشمول بأدلة النهي عن المنكر. إذن هذا القسم الثاني. فارق المصنف عندنا صورتين، الصورة الأولى أن تكون الحرمة فعلية، هذا اللي تقدم بالدرس السابق، الصورة الثانية أن تكون الحرمة غير فعلية، هذا أيضا قسمها المصنف إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الحرام الواقع أو الذي يتوقع وقوعه في الخارج مما ندرك اهتمام الشارع به، هذا شنو حكمه؟ يجب التدخل ومنع الحرام بحسب الإمكان بطريق الإعلام أو بغيره. القسم الثاني هو أن يكون شنو؟ من غير الأحكام، من غير الأمور التي ندرك أن الشارع يهتم بها، من غير الدماء والفروج والأموال. هنا المصنف يقول لا دليل على وجوب الإعلام ولا دليل على وجوب التدخل لمنع الحرمة. ثم يستدرك، نطبق هذا حتى إذا ماكو سؤال حتى نطبق العبارة إلى أن نصل إلى المطلب الجديد. المصنف يستدرك ويذكر مطلب مهم جدا. أكو سؤال لو نطبق، قال الرابع، هذه عبارة طبقناها لكنه فقط نواصلها مع مطلب اليوم، أن يكون من قبيل عدم المانع، وهذا يكون تارة مع الحرمة الفعلية في حق الفاعل كسكوت الشخص عن المنع عن المنكر، المنع من المنكر، ولا إشكال في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر، هذا قدم في الدرس السابق. وأخرى مع عدم الحرمة الفعلية، فهذه تارة وأخرى، هذا اللي هو القسم الرابع قلنا به صورتين، تارة مع الحرمة الفعلية هذه الصورة الأولى، وأخرى مع عدم الحرمة الفعلية هذه الصورة الثانية. فالصورة الثانية مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل، يعني الفاعل المباشر ليست الحرمة فعلية في حقه، يعني ليست منجزة كسكوت العالم عن إعلام الجاهل كما فيما نحن فيه. وين ما نحن فيه؟ كم صورة؟ مرة أنا أكون علة تامة فيجب علي، هذا الاحتمال الأول. مرة أكون أنا سبب في وقوع الحرام، مرة أكون أنا شرط في وقوع الحرام، مرة أكون أنا عدم مانع في وقوع الحرام. فبالتالي أنا أصلاً البحث عن من يقع عن منع وقوع الحرام في الخارج، هذا الملاك اللي كان يدور حول البحث. في المقام المصنف يقول يمكن القول بوجوب الإعلام لكن بملاك آخر، وهو ملاك تبليغ الأحكام الشرعية لتبقى إلى يوم الدين. وجوب تبليغ الأحكام حتى تبقى هذه الأحكام إلى يوم الدين، ولأجل أن يكون الجاهل فيه استعداد للامتثال وللمعصية. فكون أنا أبلغ لقضيتين، أولا قضية الأولى أنه لا هو نفس التبليغ مطلوب حتى تبقى لهذه الأحكام، يتناقلها الأشخاص من وإلى ومن وإلى حتى إلى شنو تصل يوم القيامة. هذا ما نعلم أن الله تعالى يريده بمقتضى الأمر بالتبليغ ونشر الأحكام، هاي الأول. والثاني وجوب التبليغ ليكون الشخص المقابل عالما بالحكم الشرعي، فإذا صار عالما بالحكم الشرعي صار عنده استعداد لأن يكون عاصيا حين ترك العمل، حين ترك الامتثال، وعند استعداد لأن يكون ممتثلا إذا جاء بالامتثال الشرعي. وهذا شو وقت يصير عند استعداد لأن يكون عاصيا أو ممتثلا؟ العاصي والممتثل أو العصيان والامتثال فرع العلم، والعلم فرع الإعلام يعني فرع التبليغ. فإذن هناك ملاكان، ظاهر الوقت تجاوز. ملاك أول وهو وجوب منع الحرمة في الخارج، ملاك ثاني وجوب تبليغ الأحكام الشرعية. يقول المصنف بناء على الملاك الأول لا يمكن القول بوجوب الإعلام، على الملاك الثاني يمكن القول بوجوب الإعلام. هذا بحث لطيف ومهم، يعني نقف عنده بشيء من التفصيل، الوقت تجاوز، تتمته غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الأخوة إذا ماكو سؤال حتى ننهي.